الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استطرد الإمام ابن القيم في ختام كلامه الأفعال في الركعة الواحدة أو في أثناء ذلك ما تكلم على سجود القلب، قال: ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربه، ويقول أمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة، كأن أمكنه نضع مكانها ناسب استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة، إذا كان هو الخضوع التام فإن ذلك هو وصف النداء، فناسب استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة. كما قيل لبعض السلف: هل يسجد القلب؟ قال: إي والله سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله عز وجل. يعني أن من هم على صدد النجاة قلبهم ساجد لله، إشارة إلى إخباث القلب وذله وخضوعه وتواضعه وإنابته وحضوره مع الله إنما كان ومراقبته له في الخلاء والملأ. ولما بنيت الصلاة على خمس: القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر، سميت باسم كل واحد من هذه الخمس، وهو يعني اعتناء بهذه الوظائف ويعني استدعاء لها، أن يعتني القلب بها وأن يستدعيها من الله تعالى، أن يطلبها من الله تعالى. الوظيفة تقول: القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر. فسميت قياما لقوله: قم الليل إلا قليلا. قم الليل يعني صلي بالليل في معظمه إلا في قليل منه، وقوله: وقوموا لله قانتين. صلوا لله قانتين. وقراءة لقوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن القرآن في صلاة الفجر كان مشهودا، فقرأوا ما تأثر منه. وسميت ركوعا لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، صلوا لا يصلون. وسجودا لقوله: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني كن من المصلين. وقوله: واسجد واقترب. وذكرا لقوله: فاسعوا إلى ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هو الشاهد الثاني مسلم والشاهد الأول في محل المناقشة، لأن أهل الصنعة يجعلون ذكر الله في سورة الجمعة الخطبة، حتى أوجبوا لذلك خطبة الجمعة. وأشرف أفعالها السجود، وأشرف أذكارها القراءة. وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ سورة اقرأ باسم ربك، افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود، فوضعت الركعة على ذلك، أولها قراءة وآخرها سجود. ثم شرع له أن يرفع رأسه، يعني كان ركعا كان ساجدا فإنه يرفع رأسه من السجود ويعتدل جالسا. ولما كان هذا الاعتدال محفوفا بسجودين، سجود قبله وسجود بعده، فانتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود الآخر، كان له شأن. يعني الجلسة بين السجدتين لها وظيفة كبيرة في الصلاة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل السجود بين السجدتين بقدر السجود يتضرع إلى ربه فيه. يعني إذا كان سجوده 10 تسبيحات فليكن مجلسه بين السجودين 10 من الاستغفار، ويدعوه ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته، وله ذوق خاص. وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله، فالعبد في هذا القعود يتمثل جاثيا بين يدي ربه، ملقيا نفسه بين يديه، معتذرا إليه مما دنا، راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه، مستعديا له على نفسه الأمارة بالسوء، معتذرا إليه مما دنا. يعني إذا كان أحد الاختيارات فيما بين السردتين للصفار، فإذا استحضر في كل مرة جناية أو شيئا مما كانت عليه العقوبة أو شيئا مما خالف غرضه، مما فات فيه غرضه، فيكون معتذرا إليه مما جناه، راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه، مستعديا له على نفسه الأمارة بالسوء، يعني يطلب معونة الله تعالى على نفسه هو لا يقدر عليها، وقدرة الله تعالى ممكنة منها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب له السفارة في هذه الجلسة فيقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكثرون الرغبة فيها إلى ربه. فمثل أيها المصلي نفسك فيها بمنزلة غريم عليه حق وأنت كفيل به، والغريم مماطل مخادع وأنت مطلوب بالكفالة، والغريم مطلوب بالحق فأنت تستعدي عليه حتى تستخرج ما عليه من الحق لتتخلص من المطالبة. فمثل أيها المصلي نفسك فيها بمنزلة غريم عليه حق التي هي النفس، وأنت كفيل به، متكفل بأن تبذل هذا الحق، ونفسك لا تطاوعك، فأنت تستعدي الله عز وجل عليها حتى يمكنك من الحق الذي عليها لتبذله. والغريم الذي هو النفس مماطل مخادع، وأنت مطلوب بالكفالة، كونك الكفيل فالطلب تحول إليك، والغريم مطلوب بالحق فأنت تستعدي عليه، تطلب معونة الله تعالى على نفسك حتى تستخرج ما عليه من الحق لتتخلص من المطالب. والقلب شريك النفس في الخير والشر والثواب والعقاب والحمد والذنب، والنفس من شأنها الإباق والخروج من رق العبودية، النفس من شأنها الإباق، فهي تتفلت وتنفك وتتحيل لتسرب، والخروج من رق العبودية، وتضيع حقوق الله عز وجل وحقوق العباد التي قبلها. والقلب شريكها إن خاوي سلطانها وأسيرها، وهي شركته وأسيرته إن خاوي سلطانه. متصور النفس والقلب، فإن خاوي سلطانها وشريك وأسير وأسيرها كأنها أسرها، يعني فإنها تستولي على القلب، إن النفس تستولي على القلب، وهي شريكته وأسيرته إن قوي سلطانه. فشرع العبد إذا رفع رأسه من الركوع من السجود أن يجثو بين يدي الله تعالى مستعديا على نفسه، معتذرا من ذنبه إلى ربه مما كان منها، راغبا إليه أن يرحمه فيغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. وهذه الخمس كلمات قد جمعت جماع خير الدنيا والآخرة، فإن العبد محتاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه في الدنيا وفي الآخرة ودفع المضار عنه في الدنيا والآخرة، وقد تضمن هذا الدعاء ذلك كله، فإن الرزق يجلب له مصالح دنياه وأخراه، ويجمع رزق بدنه ورزق قلبه وروحه، وهو أفضل الرازقين، والعافية تدفع مضارها، والهداية تجلب له مصالح أخرى، والمغفرة تدفع عنه مضار الدنيا والآخرة، والرحمة تجمع ذلك كله، والهداية تعم تفاصيل أموره كلها. في الهامش يشير المصنف رحمه الله إلى حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. نقول وقد اختلفت أنظار العلماء في هذا الحديث، فمنهم من رأى ثبوته وصحته، ومنهم من رأى ضعفه وعدم ثبوته. أولا من يرى صحته أو حسنه واحد الحاكم، الثاني الضياء المقدسي، الثالث النووي، الرابع المبارك فوري، خمسة الألباني. من شرع له أن يعود ساردا كما كان، ولا يكتفي منه بسجدة واحدة في الركعة كما اكتفى منه بركوع واحد، وذلك لفضل السجود وشرفه وقرب العبد من ربه وموقعه من الله عز وجل، حتى أنه أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد. وكأن مقصود الصلاة السجود، وجعل القيام والركوع مقدمة موصلة إلى السجود، فإذا وصل إلى السجود لم يكفي سجدة واحدة، وهو أشهر في العبودية وأعرق فيها من غيره من أركان الصلاة. ولهذا جعل خاتمة الركعة وما قبله كالمقدمة بين يديه، فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة، وما قبله كالمقدمة بين يديه من التعريف وتوابعه مقدمات بين يدي طواف الزيارة. طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة هو مقصود الحج، وجعل كل ما قبله مقدمة، فالسجود هو مقصود الصلاة الذي يعني ذل القلب وخضوعه واستسلامه لربه وشكواه نفسه لله عز وجل، وما قبله كالمقدمة بين يديه. كما أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سارد، فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسك وهو طائف، كما قال ابن عمر لمن خطب ابنته وهو في الطواف فلم يرد عليه، فلما فرغ من الطواف قال: أتذكر أمرا من أمور الدنيا ونحن نتراءى الله سبحانه وتعالى في طوافنا؟ في دمشق سمعت عبد العزيز بن أبي رواد قال: حدثني نافع أن عبد الله بن عمر أدرك عروة بن الزبير في الطواف وخطب إليه ابنته، فلم يرد عليه ابن عمر شيئا، فقال عروة: لا أراه وافقه الذي طلبت منه، لا جرم لأعاودنهم فيها. قال نافع: فقدمنا المدينة قبله وجاء بعدنا، فدخل على ابن عمر فسلم عليه، فقال له ابن عمر: إنك أدركتني في الطواف وذكرت لي ابنتي ونحن نتراءى الله بين أعيننا، فذلك الذي منعني أن أجيبك فيها بشيء، فما رأيك فيما طلبت لك به حاجة؟ قال: فقال عروة: ما كنت قط أحرص على ذلك منك الساعة. قال: فقال له ابن عمر: يا نافع أدع لي أخويها. قال: فقال لي عروة: ومن وجدت من بني الزبير فادعه لنا. قال: فقال ابن عمر: لا حاجة لنا بهم. قال عروة: فمولانا فلان. فقال ابن عمر: فذلك أبعد. فلما جاء أخوها حمد الله ابن عمر وأثنى عليه، ثم قال: هذا عندكم عروة، وهو ممن قد عرفتما وقد ذكر أختكما سودة، فأنا أزوجه على ما أخذ الله به على رجال النساء، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى ما يستحل به الرجال فروج النساء، لك ذلك يا عروة؟ قال: نعم. قال: فقد زوجتكها على بركة الله. قال عبد الله قال عبد العزيز: قال لي نافع: فلما أولم عروة بعث إلى عبد الله بن عمر يدعوه، قال: فداء. فقال له: لو كنت تقدمت إلي أمسي لم أصم اليوم، فما رأيك أقعد أو أنصرف؟ قال: بل انصرف راشدا. قال: فانصرف. ولهذا والله أعلم جعل الركوع قبل السجود تدريجا وانتقالا من الشيء إلى ما هو أعلى منه، فخفضه رأسه وكسره هامته أقل من تعفير وجهه بما يطأه وبما يمشي عليه، ومن إرغامه أنفه بالتراب لعزة ربه. فالركوع مقدمة السجود، وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوال، إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام لهما إلا بها، فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل لقمة بعد لقمة حتى يشبع، والشرب نفسا بعد نفس حتى يروي. فلو تناول الجائع لقمة واحدة ثم دفع الطعام من بين يديه فماذا كانت تغني عنه تلك اللقمة؟ وربما فتحت عليه باب الجوع أكثر مما به. ولهذا قال بعض السلف: مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين فماذا تغني عنه ذلك. وفي إعادة كل قول أو فعل من عبودية القرب وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى وحصول مزيد خير وإيمان من فعلها ومعرفة مأقبال وقوة قلب وانشراح صدر وزوال درن ووسخ عن القلب بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة. الحكمة في تكرار أقوال وأفعال الصلاة. ففي إعادة كل قول وفعل من العبودية القرب، فيهما في تكرار القول وتكرار الفعل عبودية القرب، وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى. فإذا قال سبحان ربي العظيم فأعاد سبحان ربي العظيم كانت الثانية شكرا على الأولى وحصول مزيد خير وإيمان من فعلها. يعني إذا قال الله أكبر ثم قال الله أكبر فهو خير زاد، ولذلك أثر في القلب ومعرفة وإقبال وقوة قلب وانشراح صدر وزوال درن ووسخ عن القلب بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة. ففيها في الثانية شكر على الأولى، وفي الثانية غسلة أخرى لذلك الثوب الذي هو النفس. فهذه حكمة الله التي ظهرت العقول حكمته في خلقه وأمره، ودلت على كمال رحمته ولطفه، وما لم تحط به علما منه منها أعلى وأعظم وأكبر، وإنما هذا يسير من كثير منها. أسرار الجلوس للتشهد والتحيات. فلما قضى صلاته وأكملها ولم يبق إلا الانصراف منها، فشرع له الجلوس في آخرها بين يدي ربه مثنيا عليه بما هو أهله. فأفضل ما يقول العبد في جلوسه هذه التحيات التي لا تصلح إلا لله ولا تليق بغيره، فالصلاة كلها مقدمة التحيات. ولما كان من عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال المتضمنة الخضوع لهم والذل والثناء عليهم وطلب البقاء والدوام لهم وأن يدوم ملكهم، فمنهم من يحيى بالسجود، ومنهم من يحيى بالثناء عليه، ومنهم من يحيى بطلب البقاء والدوام له، ومنهم من يجمع له ذلك كله فيسجد له ثم يثنى عليه ثم يدعى له بالبقاء والدوام. وكان الملك الحق المبين الذي كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه، وهي له بالحقيقة وهو أهلها كل التحيات لله. لما قال التحيات لله كانت اللام لام الجنس، فكل جنس التحيات لله، لا يشارك الله عز وجل أحد في شيء منه. ولذا فسرت التحيات بالملك، وفسرت بالبقاء والدوام، وحقيقتها ما ذكرته، وهي تحيات الملك والملك والمليك. فالله سبحانه هو المتصف بجميع ذلك فهو أولى به، وهو سبحانه الملك وله الملك. فكل تحية يحيى بها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء أو دوام فهي لله عز وجل على الحقيقة. ولهذا أتى بها مجموعة معرفة بالألف واللام إرادة للعموم، وهي جمع تحية تحيا بها الملوك، وهي تفعلة من الحياة وأصلها تحجية على وزن تكرمة، ثم أدغمت إحدى الياءين في الأخرى وصارت تحية. فإذا كان أصلها من الحياء والمطلوب منها لمن يحيا بها دوام الحياة، كما كانوا يقولون لملوكهم لك الحياة الباقية ولك الحياة الدائمة، وبعضهم يقول عش 10,000 سنة واشتق منها أدام الله أيامك أو أيامه وأطال الله بقاءك، ونحو ذلك مما يراد به دوام الحياة والموت. فذلك جميعه لا ينبغي إلا الله الحي القيوم الذي لا يموت، الذي كل ملك سواه يموت وكل ملك سوى ملكه زائل. ثم عطف عليه الصلوات بلفظ الجمع والتعريف ليشمل ذلك كلما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصا وعموما، فكلها لله ولا تنبغي إلا له. فالتحيات له ملكا والصلوات له عبودية واستحقاقا، فالتحيات لا تكون إلا لله والصلوات لا تنبغي إلا له. والله أعلم. الله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت الجن والإنس يموتون. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.